رضي الله عنهم ينظرون بين الحسنات والسيئات ويحكمون بالقسط. والعقيدة هي سلفية لكن فيها أخطاء لا شك، فيها أخطاء مثل وصف القرآن بالقدم، وفيها أيضا بعض المسائل الأخرى نبهنا عليها في الشرح فيما سبق. نعم.
بالنسبة للذي
يدعو إلى
مذهب كفري، لا وراء خراج مضروب يمكن في المزاج أقوى
تعب. اختلف العلماء فيما وضعه عمر رضي الله عنه، فمنهم من قال لا يزاد على ما وضعه عمر لأن له سنة متبعة، وأما ما وضعه الخلفاء بعده فإنه لا بأس أن يزاد أو ينقص عليه، والمرجع إلى رأي الإمام في هذه المسألة. قد تكون الأراضي مثلاً مرتفعة الأسعار فيزيد في الخراج، وقد تكون بالعكس ينقص.
بالنسبة للشيخ الذي يدعو إلى مذهب كفري على رؤوس العوام والإمام ما يتخذ معه أي موقف، يجب على العوام يعني مثلاً أن يردوا هذا المذهب ولا؟
أن إيش؟
يجب على أهل هذا البلد يتخذوا معه موقف معين ولا يتركوا هذا الموقف الإمام معه؟
لا يجب رد الباطل، يجب كل إنسان يعلم بباطل يجب أن يرد عليه علنا، ولا يمكن أن يقر الخطأ، لكن ليس لهم أن يقمعوا هذا بالقوة لأن هذا افتئات على الإمام، ولا سيما إن فعلوا هذا جهرا لأنه يحصل فيه من الفوضى والشر أكثر مما يحصل من الخير. نعم. مصالح الأمة كما ينبغي، لأن الذي يغلب عليه العبادة والزهد وما أشبه ذلك، لكن جبرا لمنزلته وقربه جعله يحضر مجالس الشورى الذين جعلهم عمر رضي الله عنه يختارون من فيه الخير. إذن الأمر الأول ما هو؟ بالنص. إذا نص عليه الخليفة من قبله فإنه يكون خليفة ولا تجوز منازعته ولا يحتاج إلى بيعة، لأن بيعته يغني عنها بيعة الأول، إذ أن بيعة الأول معناها التزام الناس بتصرف الأول، وإذا تصرف الأول هذا التصرف وقال إن الإمام من بعدي أو الخليفة من بعدي فلان فإنه يكون هو الخليفة بدون أن يكون هناك مبايعة. طيب هذا واحد. الثاني الإجماع، يعني إجماع أهل الحل والعقد على بيعته، كما أجمع أصحاب الشورى الستة الذين وضعهم عمر على مبايعة عثمان بن عفان رضي الله عنه. فإذا أجمع أهل الحل والعقد على شخص ونصبوه إماما صار إماما، لكن هذا بشرط أن لا يكون الخليفة الأول إيش؟ قد نص على شخص معين، فإن كان قد نص على شخص معين فلا كلام، لكن لو مات ولم ينص على أحد فإنه يجتمع أهل الحل والعقد، فإذا أجمعوا على أن فلانا هو الخليفة صار خليفة. وهل يشترط أن يبايعه كل فرد من الأمة؟ الجواب لا يشترط، وهذا شيء غير ممكن. ولهذا لم يبايع أبا بكر رضي الله عنه إلا أهل الحل والعقد، ما أرسل إلى كل مراهق وإلى كل عجوز وإلى كل شاب وإلى كل رجل أن يبايع، لا أرسل إلى مكة ولا إلى الطائف ولا إلى غيرها من البلاد، بل ولا إلى أهل المدينة، اكتفى بمبايعة من؟ أهل الحل والعقد. ولهذا نعرف أن من قال من السفهاء الأغرار أنا لم أبايع، نقول من الذي قال إنه يشترط أن تبايع؟ المبايعة ليست لكل واحد من الناس، المبايعة لأهل الحل والعقد، فإذا أجمعوا عليه وبايعوه صار إماماً. ووجب على الجميع التزام أحكام الإمام في هذا الرجل الذي أجمع عليه الحل والعقد. هذه واحدة. مثل من؟ مثل عثمان. عثمان رضي الله عنه بويع بإجماع أهل الشورى الذين نصبهم عمر رضي الله عنه. الثالث القهر. القهر يعني لو خرج رجل واستولى على الحكم ودان وجب على الناس أن يدينوا له حتى وإن كان قهرا بلا رضا منهم لأنه استولى على السلطة. ووجه ذلك أنه لو نوزع هذا الذي وصل إلى سدة الحكم لحصل بذلك شر كثير، حصل بهذا شر كثير. وهذا كما جرى في دولة بني أمية، فإن منهم من استولى بالقهر والغلبة وصار خليفة ينادى باسم الخليفة ويدان له بالطاعة امتثالا لأمر الله عز وجل. هل بقي شيء رابع؟ يقول لا، هذه هي الطرق التي يكون بها الإمام إماما، ثلاثة: النص والإجماع والقهر. وإذا قلنا إن الخلافة تثبت بواحد من هذه الطرق الثلاث فيعني أنه لا يجوز الخروج على من كان إماما بواحد منها أبدا. طيب، يقول رحمه الله: وقهره فحل أو حل عن الخداع، يعني لا تخادع ولا تخن. إذا ثبتت الإمامة بواحد من هذه الطرق فالإمامة ثابتة. ثم قال: وشرطه، أي شرط الإمام الذي يكون خليفة على المسلمين، الإسلام. وهذا لا بد منه، لا يمكن أن يتولى على المسلمين غير مسلم أبدا، بل لا بد أن يكون مسلما. فلو استولى عليهم كافر بالقهر وعندهم فيه من الله برهان أنه كافر، بأن كان يعلن أنه يهودي أو نصراني مثلا، فإن ولايته عليهم لا تنفذ ولا تصح. وعليهم أن ينابذوه، ولكن لا بد من شرط مهم وهو القدرة على إزالته. فإن كان لا تمكن إزالته إلا بإراقة الدماء وحلول الفوضى فليصبروا حتى يفتح الله لهم بابا، لأن منابذة الحاكم بدون القدرة على إزالته لا يستفيد منها الناس إلا إيش؟ إلا الشر والفساد والتنازل، وكون كل طائفة تريد أن تكون السلطة حسب أهوائها. الشرط الثاني الحرية، يعني يشترط أن يكون حرا، أما الرقيق فلا ولاية له، لأن الرقيق قاصر والرقيق مملوك، فكيف يكون مالكا؟ يعني لو فرض أن العبد الرقيق كان مالكا خليفة، ماذا يكون موقفه مع سيده؟ نعم، لا شيء، لأن سيده مالك له. وإذا كان هو مملوكا بمنزلة البعير يباع ويشترى ويؤجر، نعم، كيف يكون هذا إماما للمسلمين؟ فلا بد من الحرية. طيب، لا بد من كمال الحرية أو يصح أن يكون المبعض إماما؟ لا بد من كمال الحرية، لأن هذا الجزء الرقيق منه يمنعه من كمال التصرف. طيب، الشرط الثاني الثالث عدالة. العدالة هي العدل، أي أن يكون عدلا. والعدالة في اللغة الاستقامة، وفي الشرع استقامة نعم مرت علينا قريبا في المصطلح، هي الاستقامة في الدين والمروءة، يعني أن يكون مؤديا للفرائض، مجتنبا للكبائر، ذا مروءة من الكرم والشجاعة والحزم واليقظة وما أشبه ذلك. فإذا لم يكن مستقيما في دينه فإنه لا يجوز أن يولى، وهذا الشرط شرط للابتداء، يعني العدالة شرط للابتداء، بمعنى أننا لا نوليه وهو غير عدل إذا كان الأمر باختياره. أما من ملك وصار خليفة فإن العدالة ليست شرطا فيه، ولهذا أذعن المسلمون للخلفاء ذوي الفسوق والفجور مع فسقهم وفجورهم وخلاعة بعضهم وانحراف بعضهم في الدين، إلا أنه انحراف لا يصل إلى الكفر، أذعن المسلمون وأئمة المسلمين للولاة. إذن فالعدالة هنا شرط لإيش؟ للابتداء، يعني عندما نريد أن ننصب إماما فلا بد أن يكون عدلا، أي مستقيما في دينه ومستقيما في مروءته. طيب الشرط الرابع سمع، سمع يعني يشترط أن يكون سميعا، فإن كان أصم لا يسمع أبدا فإنه لا يصح أن يكون إماما، وهذا أيضا شرط في الابتداء. فلو أنه صار إماما ثم حدث له حادث فأصمه فإن ولايته باقية، لكن حينما نريد أن ننصبه لا بد أن يكون سميعا، وذلك لأن الأصم لا يمكن أن يتم به الحكم، يعني وإن تم في بعض الأمور لكن لا يكون تاما كما ينبغي، حتى وإن كان له وزراء ومساعدون يساعدونه فإنه لا يكفي، لا بد أن يكون سميعا. وهل الشرط قوة السمع أو مطلق السمع؟ مطلق السمع، وإن لم يكن قويا، المهم أن يسمع ولو كان سماعه بعد التصويت البالغ. طيب العلة، لأن غير السميع لا يتم به التصرف في الإمامة. الشرط الخامس قال مع الدرية، يعني أن يكون ذا دراية، يعني ذا فطنة ومعرفة بالسياسة ومعرفة بالأحوال، حتى يدير الحكم على ما تقتضيه الشريعة وتقتضيه المصالح، والمصالح لا تنكرها الشريعة. ضد ذي الدرية من؟ المغفل الغبي. يجينا إنسان نريد أن ننصبه إماما للمسلمين وهو مغفل غبي، يأتيه الصبي فيلعب بعقله، نعم كيف هذا يتولى المسلمين؟ لا بد أن يكون عنده دراية، أي علم بأحوال الناس وبمخادعة الناس وغير هذا مما يتطلبه الإمامة. قال وأن يكون من قريش، أن يكون الخليفة من قريش، وهذا أيضا شرط في الابتداء. ومع ذلك قد اختلف العلماء في اشتراط، فمنهم من قال وهم الجمهور لا بد أن يكون من قريش، فإن كان من غير قريش ولو كان عربيا فإنه لا يجوز أن يكون إماما. ومعنى لا يجوز أن يكون يعني لا يجوز أن ننصبه إماما. ووجه ذلك أنه قد ورد في بعض الحديث ما يدل على أنه لا بد أن يكون من قريش، ولأن قريشا أفضل العرب وفيهم أفضل الرسالة، فكانوا أحق بالإمامة كما جعلهم الله تعالى أحق بالرسالة. قال المؤلف عالما هذا الشرط السابع والثامن الإسلام والحرية والعدالة والسمع والدرية ويكون من قريش السابع عالما يعني ذا علم. وهل المراد العلم بالشرع أو العلم بأحوال الخلافة وما تتطلبه الخلافة؟ الثاني، يعني لا يشرط أن يكون عالما بالشرع، إن كان عالما بالشرع فلا شك أنه أكمل، لكنه ليس بشرط. أما العلم بما تتطلبه الإمامة فلا بد منه، إذ كيف يتصرف وهو لا يعلم هل هذا مناسب أو غير مناسب، وهل هذا لا بد منه أو يستغنى عنه أو ما أشبه ذلك. مكلفا يعني بالغا عاقلا، بالغا عاقلا، فلا يجوز أن نجعل صبيا له 10 سنوات خليفة على المسلمين، صح؟ لماذا؟ لأن من دون البلوغ مولى عليه، فكيف يكون واليا على المسلمين؟ حتى لو فرض أنه مراهق وأنه ذكي فإنه لا يصح أن يتولى إمامة المسلمين لنقص، وإن كان مجنونا معروف من باب أولى. نجعل رجلا مجنونا خليفة على المسلمين، كل يوم يضربهم بلية ويأمرهم بطامة، لا يمكن هذا، لا بد أن يكون بالغا عاقلا. الثامن
التاسع،
نعم التاسع، ذا خبرة. الخبرة هي العلم ببواطن الأمور، وهي أخص من قوله فيما سبق عالما، يعني ذا خبرة في أساليب الحكم، ومنها أن يكون ذا خبرة فيما يتعلق بالجهاد من السلاح وغير ذلك. وهذه الشروط كما قلت لكم شروط في إيش؟ إيش؟ في الابتداء. إلا الإسلام فإنه شرط في الابتداء والدوام. طيب، وحاكما، هذا الشرط قد يقول القائل ما معنى حاكما؟ يعني له قوة الشخصية حتى يحكم تماما، لأن من الناس من يكون عنده علم وخبرة وعدالة ومن قريش وغير ذلك من الشروط، لكنه ليس بحاكم يلعب به في الحكم، فيكون حاكما بلا حكم. هذا ما الفائدة منه؟ لابد أن يكون حاكما أي ذا شخصية يستطيع بها تنفيذ حكمه. طيب، هذه الشروط الآن كم صارت؟
عشر
شروط. واحد منها شرط للابتداء والانتهاء والاستمرار، وهو الإسلام، وأيضا يلحق به العقل لا بد منه، لو أنه جن فإنه يجب عزله وإقامة غيره، لكن إذا فسق بعد العدالة أو ضعف لكنه يستطيع تدبير الحكم فإنه لا تزول ولاته. هذه 10 شروط. ثم قال فكن مطيعا أمره فيما أمر ما لم يكن في منكر فيحتذر. كن يعني أيها الإنسان، مطيعا أمره، أمر من؟ أمر الإمام، فيما أمر يعني في كل ما يأمر به، لأن ما اسم موصول، واسم الموصول يفيد العموم أي في جميع ما يأمر به ما لم يكن بمنكر، فإن أمر بمنكر فلا طاعة له. والنصوص في هذا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم معلومة مستفيضة مشهورة. وتعليل ذلك أنه لو عصي الإمام لصار الناس فوضى، إذ لا فائدة في إمام لا يؤتم به، فلا بد من طاعة ولي الأمر. لكن يقول ما لم يكن بمنكر، والمنكر نوعان، إما فعل محرم وإما ترك واجب. فلو أمر بترك الواجب وقال لا تصلوا مع الجماعة فماذا نقول؟ لا سمعا ولا طاعة، ونصلي مع الجماعة. ولو أمر بمنكر بأن قال يا فلان في البلد نصارى كثيرون، والنصارى لا يحرمون شرب الخمر، افتح لهم ايش معملا، افتح لهم معملا الخمر حتى يشربوا، كما انك تشرب البيبسي والكاكولا وما اشبهها خلهم يشربون. هل يطيعوا؟ امر حتى ولو امر، لان هذا معصيه لله عز وجل. وقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، ولم يعد الفعل، لم يقل واطيعوا اولي الامر، فدل ذلك على ان طاعه ولاه الامور تابعه لطاعه الله ورسوله، فاذا امروا بالمعصيه فلا سمع ولا طاعه. طيب ان اكرهوا على المعصيه مثل ان يقول احلق لحيتك والا حبسناه، فماذا يكون؟ تباح المعصية للإكراه، لأن الله أباح الكفر للإكراه، لكن بشرط أن يكون القلب مطمئنا بالإيمان. هذا أيضا المعصية، إذا أمرك بها وأكرهك عليها فافعل، بشرط أن يكون قلبك مطمئنا بأن هذا معصية لله، ولولا الإكراه ما فعلت. وهذا من رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، أن الإنسان عند الإكراه يفعل ما أكره عليه. طيب، وهل إذا أكره على الفعل يفعله دفعا للإكراه أو يفعله للإكراه؟ نعم، قال بعض العلماء لا بد أن ينوي أنه يفعله دفعا للإكراه لا للإكراه، ولكن الصحيح أنه ليس بشرط أن يفعله دفعا للإكراه، بل الشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان وبحكم الله عز وجل، لأن كونه يريد بذلك دفع الإكراه لا يتسنى لكل أحد، لا يتسنى إلا لطالب علم يعرف. ثم إن طالب العلم قد يكون المقام لهوله وشدته منسيا له عن هذه الإرادة، فالصواب أنه يفعله لإيش؟ للإكراه، لا اختيارا له، لا لدفع الإكراه. نعم
نعم،
الفرق يفعله لدفع الإكراه، يعني لا يريد به إلا أن يدفع إكراه هذا الرجل، لا يريد الفعل، يفعله للإكراه، يريد الفعل، يريد الفعل، لكن لأنه مكره لا اختيارا للفعل. فالأول ما نوى الفعل أصلا، إنما هو مدافع فقط يدافع الإكراه، والثاني نوى الفعل لكن من أجل الإكراه وقلبه مطمئن. هناك مرتبة ثالثة، يفعل الفعل مع الاطمئنان إليه، فهذا له حكم الفاعل، له حكم الفاعل بدون إكراه. عرفتم؟ الثالث قد يقول قائل إن هذه مسألة فرضية ولا يمكن توجد، لكن يقول قد توجد، يكون الرجل هذا يكره المعصية هذه التي أمر بها، لكن يجعل الإكراه سببا مبيحا، هو يريد المعصية لكنه لا قبل الإكراه لا يفعله، فيجعل الإكراه سببا للاستباحة. مثاله لو فرضنا أنه رجل يحب الزنا والعياذ بالله ويريد، لكن ما دام لم يحرك فهو مجتنب له. فإذا جاءه أحد يكله سواء من المرأة نفسها أو من غيرها فعله حبا له وتعلل بأنه إيش؟ بأنه مكره، وهذا أمر يقع. ولذلك من أجل هذا قال الفقهاء رحمه الله: إن الرجل لو أكره على الزنا فزنى فإنه يجب تجب إقامة الحد عليه، ولو أكرهت المرأة لم تجب إقامة الحد عليها. أفهمت يا آدم؟ إذا أكره الرجل على الزنا فزنى أقيم الحد عليه، وإذا أكرهت المرأة فزنت لا يقام الحد عليها. ليش؟ قالوا لأن الرجل لا يمكن أن يجامع إلا إذا انتشر ذكره، ولا انتشار إلا بإرادة. فكأن هذا الرجل جاهل بس يخشى من اللوم، يعني يريد الزنا ويريد الوطي ولكنه يخشى من اللوم، فلما أكره نعم قال هذا مرادي ففعل. على كل حال المكره إما أن يفعل ما أكره عليه لدفع الإكراه أو للإكراه مع كراهته للشيء أو للإكراه مع محبته للشيء، ويكون هذا الإكراه كأنه سبب يعني سبب ضعيف لكنه له هوى. عبد الله. نعم. 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 الصرف لا الصرف معطوف على يعتني بالغزو يعني ويعتني بصرفه في منهاج. معطوف بالنص يعني نصبه بالنص والإجماع وقهره، لكنها في الحقيقة بالنسبة لقهره هو ما نصب لكن انتصر. ماذا تقول بها؟ هذه مسألة مشكلة مشكلة. يعني مثلا يقول هذا الفاسق، نسأل الله أن لا يولي الفاسقين على المؤمنين، يقول هذا الفاسق لازم تحتق له وإلا أخرج من الجيش. فهذا الرجل يقول إن خرجت من الجيش حل محلي فاسق أو مبتدع خطر على الإسلام مع حلق اللحية، وإن حلقت اللحية وبقيت حصل بذلك مصالح كثيرة لو لم نكن منها إلا دفع هذا المبتدع الفاسق الشرير أن يكون في هذا المقام الخطير، يعني أخطر ما يكون مثل الجيش. فما رأيكم في هذه المسألة؟ أنا الحقيقة أتردد فيها أحيانا، أقول أخرج من الجيش، لا خير في جيش ينبني على معصية الله، وأحيانا أقول هذا أمر واقع فيجب أن نقدر الأمور بواقعها وأن نخفف بقدر الإمكان. فهذا الرجل إذا حلق لحيته معصية لا شك، نعم، وليست معصية بالإجماع أيضا، لاحظ هذا، لأن من العلماء من يقول إن حلق اللحية مكروه وليس بحرام. أفهمتم؟ فيقول هذا الرجل أنا إذا حلقت اللحية بقيت في مكاني، أمرت بمعروف نهيت عن المنكر، وربما تكون الدولة فيما بعد أهل الخير، لكن إذا تخلى أهل الخير جاءنا من يحلق اللحية ومن يفسد الجيش بعقيدتها أو أخلاقها. فما رأيكم في هذه المسألة؟ أنا متأرجح، أحيانا أقول لا تدخل في الجيش، وأحيانا يقول لفكري كيف تمنعهم من دخول الجيش، وهؤلاء رجال طيبون. أصبر يا عبد الله، وهؤلاء رجال طيبون، إذا منعتهم حل محلهم من الفساق والفجار والمبتدعة والذين هم خطر على الإسلام. أي فما رأيكم؟ إيش؟ طيب. إيش؟ نعم. نعم. أما تحية العالم فلا نسلم منها شرك. تحية العالم ما هي شرك. هل سجد له؟ هل رفع له؟ هل ذبح له؟ غاية ما. طيب حتى التعظيم بالسلام هل هو شرك؟ ما هو شرك. ثم بإمكان الإنسان أن يقول كذا للعلم وهو يقول قبحك الله. نعم، الكلام على النية. ما يخالف، خلع، نعم، أخلع غطاء الرأس، لأن هذا ليس أهلا بأن أتخذ زينة عنده. قطاع الرأس زينة، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فهذا العلم ليس أهلا لأن أكمل زينتي عنده. أخلع غطاء الرأس، ولو كان عندي سروال ثاني خلعت السروال الأول. نعم، إهانة له. ما دام المسألة بالنية يا أخوان، ما دام المسألة بالنية، أنا أقول لا نفرط في المصالح، لا نفرط في المصالح. الآن مسألة الموسيقى مثلا، في بعض الجيوش لازم يصير يعني بدل ما أن يسبح الله حين الصباح، نعم، يأتي بمزمار الشيطان في الصباح. طيب الموسيقى الآن، هل نقول اترك الجيش اللي فيه خير ومصلحة وأنت رجل من أهل الخير والصلاح من أجل هذه الموسيقى؟ لا تتركها. ابن عمر كان إذا سمع زمارة الراعي وضع أصبعه في إذنه. خل عندك قطنة محكمة تماما وسد أذنيك فيها. هذه واحدة. الشيء الثاني، من علماء المسلمين من أجاز الموسيقى، من علماء المسلمين، وأنا لا أقول هذا إقرارا، لكن أقول هذا لئلا نذهب بعيدا ونجعل أشياء موضع خلاف المسلمين نجعله من أكبر الكبائر اللي ما تغتفر أبدا. نعم، فالحاصل إني أقول يجب أن ننظر المصالح والمفاسد ونقارن بينها. أنا عندي لو بقي الجيش على استعمال الموسيقى وحلق اللحية وتحية العلم وقتال المسلمين، لا شك أن هذه منكرات. لكن إذا تخلى أهل الخير عن هذا، من يأتي؟ يأتي أهل الشر اللي يفعلون هذا وزيادة. وقد سئل شيخ الإسلام عن شخص يريد أن يكون في المكوس، والمكوس ظلم، يعني الجمارك ظلم، فقال إذا كان فيها من أجل تخفيف الظلم فلا بأس. شوف كيف نظر المصلحة العامة، هو سيمارس بعض الظلم لكن يخفف، ينظر للمصلحة العامة. فأنا إنما مسألة حلق اللحية هي لنا أترجح فيها، ولا مسألة الموسيقى، والموسيقى هذه منفصلة عن البدن، ما يهم الإنسان الموسيقى يسد ذانه، وتحية العلم مثل ما قلت لكم قبل قليل، نعم، وتنزيل أيضا الطاقية وما أشبه ذلك أيضا يمكن يقصد ذلك الإهانة، وإن كان عند هؤلاء إن هذا إكرام. لكن المشكلة الذي يتعلق ببدنه وهي حلق اللحية، فهل نقول إن هذا ذنب مغتفر في جانب المصالح؟ لأن الشريعة الإسلامية شريعة عدل ومقارنة بين المصالح والمفاسد، أو نقول هم أمروا بمعصية الله فلا طاعة لهم ولا خير في جيش ينبني على معصية الله، وكل جيش ينبني على المعصية فمآله الخذلان. لأن الله تعالى إذا كان خذل الصحابة رضي الله عنهم في غزوة أحد مع أنه مرتكب مخالفة واحدة مع التنازل. قال حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني حصل ما تكرهون. فالحاصل إني أنا والله متأرجح، فإن عنتموني على شيء من ترجيح أحد احتمالين فهذا طيب، ولكن ليكن أنت روي مهب. الآن الآن نعرف أن أكثركم يقول لا لا ما في حق له. نعم
شيخ، الوقت انتهى.
يعني الواحد متاح له أن يمارس الدعوة ويمارس كل نشاط دعوة وما يفرق وما يكون عليه يعني رقيب ولا ويستحق منه عباد كثيرين، وفي مناطق يكون هو عبد المأمور، يعني ما يفهم شيء، وإنما هو نفسه قد يقع في منكرات أكبر وأكبر. يعني هذه ما في شك
ما في شك، هذا مسلم. بارك
الله
فيك. لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبقنا ذكر شروط الإمام، وبينا أن هذه الشروط شروط في الابتداء، وأما في غير الابتداء فلا يشترط إلا الإسلام فقط، والثاني والعقل. نعم، لأنه إذا تولى وقهر ودان الناس له صار إماما وحرم الخروج عليه. وقد سبق ذكر هذه الشروط وأدلتها. قال المؤلف: فكن مطيعا أمره فيما أمر ما لم يكن في منكر فيحتذر. هذا أظن درس اليوم. ها اللي بعده؟ طيب، نعم. الدليل على وجوب طاعة ولي الأمر فيما أمر به. نعم، هنا هذا من القرآن، من السنة. نعم، أي نعم. طيب، على المؤمن، على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أمر. طيب، نعم، وكذلك اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، والأحاديث في هذا كثيرة، يعني تكاد تكون متواترة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا أمر بمنكر فإنه يحتذر، أي لا يحذر من هذا الأمر ولا يطاع. فما هو الدليل على أنه لا يطاع؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة للمخلوق. طيب، وهل يمكن أن يؤخذ دليل من الآية؟ نعم، أحسنت، تابع. طيب، لأن الله قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل أطيعوا، فدل هذا على أن طاعتهم تابعة. طيب، ثم قال المؤلف: فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعامة هذه الأمة ورمز شرفها وفضلها، لقول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. حتى إن بعض العلماء ذكره من أركان الإسلام هو والجهاد، لأنه أمر عظيم لا تقوم الأمة إلا به ولا يحصل الائتلاف إلا به. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فدل ذلك على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجب للاختلاف، وهو ظاهر، لأننا إذا جعلنا هذا يعمل على ما شاء وهذا يعمل على ما شاء وهذا يعمل على ما شاء تفرقت الأمة. فإذا ألزمت الأمة جميعا على العمل بدين الله ائتلفت واتفقت. وهذا هو السر في قوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات، بعد قوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. ولا بد هنا أن نعرف ما هو المعروف وما هو المنكر. المعروف ما عرفه الشارع وأقره وأمر به، فهو كل ما أمر الله به فهو معروف. والمنكر ما نهى الله عنه، كل ما نهى الله عنه فإنه منكر. هل لأن الشرع نهى عنه وأنكره، أو لأن الشرع أنكره والنفوس السليمة والفطر تنكره أيضا؟ الثاني، يعني يجمع بين هذا وهذا، فالشرع أنكره والنفوس السليمة والعقول المستقيمة كذلك تنكره. قال بعض العلماء إن الله لم يأمر بشيء فقال العقل ليته لم يأمر به، ولم ينهى عن شيء فقال العقل ليته لم ينهى عنه. يعني أن المأمورات موافقة ومطابقة للعقول الصريحة وكذلك المنهيات، لكن العقل لا يمكن أن يحيط بتفاصيل المصالح والمفاسد حتى يستقل بالأمر والنهي، ولذلك لا بد من الشرع، لا بد من الشرع. والإنسان إذا لم يقص الأمور بالشريعة ضل. طيب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما حكمه؟ حكمه فرض كفاية، إن قام به من يكفي سقط عن الباقي، وإن لم يقوم به من يكفي تعين على الجميع، لقول الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. ومن هنا قيل إنها للتبعيض، يعني وليكن بعضكم، وقيل إنها لبيان الجنس فتكون للعموم، يعني كونوا أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. وإذا تتبعت موارد الشريعة عرفت أنه فرض كفاية، لكن من رأى المنكر فلينهى عنه، ومن رأى الإخلال بالمعروف فليأمر به. لكن هل إذا رأيت زيدا ينهى عن منكر أقول أنا إذا أنهى أيضا عنه؟ لا، لأنه حصل فيه الكفاية. إلا إذا رأينا أن الذي أنكر عليه لم يمتثل، فحينئذ يتعين أن يساعد هذا الناهي. يقول المؤلف رحمه الله وأعلم بأن الأمر والنهي معا، إذا صدرت الجملة بعلم فهو دليل على الاهتمام بها والعناية بها، ومن ذلك قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وقوله تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. اعلموا أن من حياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، فتصدير الجملة بكلمة اعلم يدل على أهميتها والعناية بها. المؤلف رحمه الله صدر هذا الحكم، أي حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بقوله واعلم أيها المخاطب بأن الأمر والنهي مع فرض كفاية. النهي، الأمر والنهي، الأمر بإيش؟ والنهي عن المنكر معا، أي جميعا، فرض كفاية. فرض خبر أن مرفوع بالألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. وقد قيل إن مثل هذا التعبير غير صحيح، وذلك لأن فرض مصدر، والمصدر لا يجمع ولا يثنى حتى وإن وقع خبرا أو وقع وصفا. قال ابن مالك رحمه الله: ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكير. لكن يسهل تثنيته أو جمعه، يسهل ذلك بأنه بمعنى اسم المفعول، بمعنى اسم المفعول، واسم المفعول يجمع ويثنى ويفرد. بمعنى فرض كفاية أي مفروض كفاية، وعلى هذا سهل أن يثنى وهو مصدر. طيب، وقول فرض كفاية معنى فرض كفاية أنه يقصد حصول الفعل بقطع النظر عن الفاعل، فإذا وجد الفعل فلا يهم من الفاعل أن يكون واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر،
من فضلك
المهم
اقلب الشريط
أن هذا الفعل يوجد. ومعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر